أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع. مرحبين في مستهل هذا اللقاء بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. في مستهل هذا اللقاء معكم معالي الشيخ في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأيضا حديث: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يسأل السائل بارك الله فيكم عن هذه الآية وهذه الأحاديث، وكيف يكون الإنسان أصلا مبنيا ومولودا على الدين الإسلامي الخالص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن الله خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. ما خلقهم لينتفع من ورائهم أو ليعززوه من ذلة أو يكثروه من قلة، وإنما خلقهم لأجل أن يأمرهم بعبادته، وتعود المصلحة في ذلك إليهم. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى خلقه، وإنما عباده وخلقه بحاجة إليه سبحانه، فهو خلقهم لعبادته، وعبادتهم لله يرجع نفعها إليهم. وأما الله فإنه غني عنهم وعن عبادتهم، قال جل وعلا: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال سبحانه وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه بعبادتهم لأنه غني عنه، وإنما عبادتهم يرجع نفعها إليهم وفائدتها تعود إليهم. هذا من رحمته بهم، لأن عبادتهم إياه تقربهم إليه وتحببهم إليه سبحانه وتعالى، وتنزل بركاتها وفوائدها عليهم. هذا هو المعنى من هذه الآية الكريمة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني الدين، الفطرة المراد به الدين، فالدين موافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن الفطرة تغير بدعاة الضلال وشياطين الإنس والجن، فهم يغيرونها وينحرف بالإنسان عن الفطرة السليمة والدين القويم إلى الضلال وإلى الكفر والإلحاد، والمضرة ترجع في ذلك على العبد، فإن مصلحته في طاعة الله وعبادة الله، وإن مضرته في معصية الله واتباع الشيطان شياطين الإنس والجن. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل آخر أبو رائد من جدة يقول: طالما أسمع الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية، هل يشمل الرأي هو الاختلاف في أمور الدين؟
نعم، يشمل الخلاف في المسائل التي هي مجال للاختلاف واختلاف الآراء، يشملها ذلك في أمور الدين وأمور الدنيا، والاختلاف لا يوجب الاختلاف الذي هو تبع للأدلة وفهم الأدلة، هذا لا يوجب العداوة بين الناس، ولهذا الفقهاء مختلفون والأئمة الأربعة مختلفون فيما بينهم وهم إخوة، حتى الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في بعض المسائل ولا يوجب ذلك تباعدا بينهم أو عداوة بينهم، لأن مقصود الجميع واحد وما أخذ الجميع واحد وهو من دين الله عز وجل، فلا يوجب الاختلاف عداوة بين أهل العلم وبين أتباع أهل العلم، إنما هذا أمر سائغ، والله جل وعلا وسع لهم المجال لينظروا ويستنبطوا ويتفكروا في آياته ومخلوقاته، ويستنبطوا من الأدلة من القرآن والسنة، وكل يؤتيه الله من الفهم ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يوجب هذا عداوة بين العلماء، ولذلك الخلاف موجود بين الأئمة وبين أتباعهم، ولم يوجب هذا عداوة بينهم، وإنما هم إخوة وإن اختلفوا في الآراء والاجتهادات. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال الثاني ويمكن قد جاء الجواب قليلا منه، يقول: ما هي ضوابط الحوار مع المخالف؟
ضوابط الحوار مع المخالف أن يكون الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم.
أبو ثامر من مكة المكرمة يقول: معالي الشيخ عبد صالح، وردت آثار لها طرق يقوي بعضها بعضا، يقول: ما صحة أن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر لا يرد؟ وقال جابر: ما دعوت بشيء في هذا الوقت إلا أجابه الله.
لا أعلم صحة هذا القول، والدعاء مشروع في كل الأيام، لا في يوم الأربعاء خاصة، في كل الأيام وفي كل الليالي، باب الإجابة مفتوح، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يحدد في يوم معين أو في ساعة معينة، بل كل ما احتاج الإنسان إلى ربه أو احتاج إلى حاجة من حوائج دينه ودنياه فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب. نعم.
أذكر الإخوة بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط: 0501 7855 36. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول في قوله تعالى أو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يسأل يقول: هل عقوق الوالدين موجب لرد العمل وعدم قبوله؟
نعم، طاعة الوالدين تأتي بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، فطاعة الوالدين متأكدة لما لهم من الفضل على المولود وعلى ولدهما فطاعتهم بالمعروف، أما طاعتهم في غير طاعة الله فلا تجوز. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم
بارك الله فيكم وأثابكم الله. نعود أيضا مرة أخرى لهذه الأسئلة. يسأل حفظكم الله يقول: إذا سمعت القرآن أحلف يمينا ألا أترك الصلاة، ولكن فاتتني أيام لم أصليها بعد هذا الحلف، فما الحكم؟
واجب عليك أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة ولو لم تحلف، فإذا حلفت فهذا تأكيد فقط، وإلا فالواجب عليك ولو لم تحلف، لأن الله خلقك لعبادته وخلقك لطاعته، وذلك راجع مصلحته ومنفعته إليك، فأنت الذي تتضرر بمعصية الله أو تنتفع بطاعة الله عز وجل، أما الله جل وعلا فإنه لا تضره طاعة المطيعين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم
بارك الله فيكم. محمد آدم يقول: نعتاد أن نرى المقابر في مساجدنا ولكن لا نعلم عن حرمتها، يسأل يقول: هل هذا فيه قدح للعقيدة وما هو توجيه معاليكم؟
نعم، لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الأموات في المساجد، بل لا بد أن تخلى المساجد من القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل وإلى عبادة الأموات. فالواجب أن تكون المقابر لها مكان خاص، وأما المساجد فإنها لا يكون فيها قبور ولا يتصل بها قبور، فإن ذلك يفسد على المسلمين وأهل المسجد عبادتهم. ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم ناصر سلطان من نجران يقول: سيد الاستغفار، وهو ما هو سيد الاستغفار وهو الدعاء؟
سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم
أحسن الله إليكم. أحمد الباشا يقول: فعلت ذنوبا كثيرة وأريد العودة إلى الله عز وجل بتوبة نصوح، فما صفة التوبة وهل لها شروط؟
نعم، بادر بالتوبة إلى الله، والله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، والله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل واطمع بالمغفرة، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، ولا تيأس من فضل الله، فإن الله جل وعلا أمرك بالمبادرة بالتوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يأتيك الموت وأنت على الذنوب والمعاصي. نعم
بارك الله فيكم. يقول أبو الهيثم من جازان يقول: ما هو علاج الانحراف في العقيدة؟
علاج الانحراف في العقيدة هو الرجوع إلى تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة على أهل العلم، واعرفها، هذا من سبل الوقاية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، لأنك إذا عرفتها ورغبت فيها فإنك تثبت عليها بإذن الله، أما إذا جهلتها فإنك عرضة للانحرافات. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول أبو محمد: أصلي الضحى عدد من الركعات وبتسلسل في السور، وأحيانا أقصر في هذه التلاوة، فهل تلزم التلاوة في صلاة الضحى وكم عدد الركعات؟
نعم، لا بد من قراءة الفاتحة في صلاة الضحى وفي غيرها، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها لمن يحسنها ويستطيع قراءتها، فتقرأها وتقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في صلاة الضحى وفي غيرها. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر من اليمن يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون التوكل والاعتماد على الدعاء؟
يكون التوكل تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه، وهو من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه. التوكل من أعظم أنواع العبادة، وهو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وإحسان الظن بالله عز وجل، وأن تتقرب إليه بطاعته والابتعاد عن معصيته، وأن تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، هو النافع الضار. نعم.
نعم. عبد الله الحبشي يقول، مقيم في جازان، يقول: الشيخ صالح، سؤالي أحسن الله إليكم، هل يجوز تقبيل المصحف بعد قراءته أو قبل ذلك؟
يباح ذلك، ثبت عن بعض السلف تقبيل المصحف، فلا بأس بذلك. نعم.
نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر، أبو علي، يقول: ذهبت واعتمرت في شهر رجب الماضي، ولكنني نسيت أن أقص من شعري أو أحلقه حتى بقيت تقريبا أسبوع، وبعد ذلك تذكرت، هل يلزمني شيء؟
نعم، يلزمك أن تعيد ملابس الإحرام، وأن تقصر من رأسك أو تحلق رأسك، لأن هذا من مناسك الحج والعمرة. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا سائل آخر رمز لاسمه بعبد الله، يسأل ويقول: كيف ترجع المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي؟
يسترجعها زوجها، يسترجعها المطلق، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فإذا كان الطلاق دون الثلاث فله أن يسترجعها ما دامت في العدة. نعم.
نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: معالي الشيخ، ما توجيهكم لمن يخوض بدون علم في قضايا سواء كانت سياسية أو وطنية أو دينية عبر وسائل التواصل، ويحاور ويجادل ويتجاوز في ألفاظه لمن يخالفه بالسب أحيانا؟ فهد الزهراني يسأل.
قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، لا يستطيع، فلا يجوز الجدال بالسب واللعن والشتم وغير ذلك، إنما يكون بالتي هي أحسن. نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل عن الحجاب بالنسبة للمرأة، هل ورد فيه خلاف؟
ما هو بالعبرة بالخلاف، الخلاف موجود في الحجاب وفي غيره من المسائل الفقهية، ولكن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، فمن كان معه الدليل فإنه يجب الأخذ بقوله، والدليل ثبت بالحجاب، بوجوب الحجاب على المرأة، فيدنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الجلال الكبير، تدني طرفه على وجهها، تغطي وجهها فلا يطمع فيها أهل الفساد وأهل الشهوات، يعرفون أنها نقية وأنها فلا ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني إذا احتجبنا أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا، ما يطمع فيها. فالحجاب فيه طهارة للقلوب، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة والبعد عن مطامع الفسقة، أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا، فهو يكف الأذى عنها، فهو فيه طهارة للقلوب وفيه كف لأذى الفساق عن المرأة. نعم.
أبو عبد الله من الرياض يقول: ما حكم من يخصص فقط يوم الجمعة للصيام أو السبت؟
يكره تخصيص الجمعة أو السبت بصوم حتى يضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده تزول الكراهة، أما إفراد الجمعة والسبت بالصوم فهذا مكروه. نعم.
بارك الله فيكم. محمد صالح يقول: هل يجوز لي أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالتي أو خالي، مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح، ولكن جرت العادة في ذلك؟
إذا كان دخلهم لا يكفيهم يعطون من الزكاة، أما إذا كان دخلهم يكفيهم فهم أغنياء ولا تجوز لهم الزكاة، والأقارب أحق بالزكاة إذا كانوا محتاجين إليها، لأن الصدقة على القريب عن صدقتين، صدقة وصلة، صلة رحم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لي جار ولكنه صاحب أخلاق سيئة، هل يجوز لي أن أدعو عليه وهل يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟
لا، عليك بالصبر والإحسان إليه، ولو كان يسيء إليك فعليك بالصبر والاحتساب والإحسان إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: من اعتمر في شهر شوال وأراد الحج وأراد أن يحج، هل يلزمه أن يكون متمتعا أم مفردا؟
إذا لم يسافر بعد العمرة وكانت العمرة في أشهر الحج في شوال وما بعده، حج بعدها في السنة في نفس السنة، فإنه يكون متمتعا وعليه فدية تمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: ما حكم تأخير القضاء لأسبوع تقريبا من شهر رمضان الماضي إلى أن يأتي الشتاء؟
لا بأس بذلك، لكن لا يأتي عليه رمضان آخر وهو عليه قضاء من رمضان الماضي، بل يبادر، ويجب عليه القضاء إذا لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، يجب عليه أن يقضي الأيام الفائتة حتى يأتي عليه رمضان الجديد وقد أدى رمضان الماضي. نعم.
سعيد محمد من أبها يقول: هل للأم والأخت من الرضاعة هل لهم حقوق؟
لا، الرضاعة إنما يثبت الحرمة، وأما الحقوق فهي لقرابة النسب. نعم.
سؤاله الآخر يقول: من هم الرحم الذين يجب علي صلتهم؟
من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، هؤلاء هم الأقارب الذين تجب صلتهم وأداء حقوقهم. نعم.
أبو عمر من مكة المكرمة يقول حفظكم الله: في حال الفتن ما هو المخرج؟
المخرج التمسك بكتاب الله عز وجل، فهو المخرج من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فسئل صلى الله عليه وسلم: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول محمد عسيري من أبها: لدينا مسجد صغير في الحارة وجماعته قليلة، وبعض الأوقات أصلي لوحدي، فهل يجوز لي أن أذهب لمسجد آخر أبعد منه بحثا عن الجماعة؟
إذا كان ما يأتي معك أحد تصلون جماعة في المسجد القريب، فإنه يجب عليك أن تذهب إلى المسجد البعيد لتصلي مع الجماعة، ما دام يمكن تناول المسجد البعيد من غير مشقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل بارك الله فيكم سؤاله الآخر محمد عسيري عن صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة.
تجب صلاة الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فيجب تجب صلاة الجماعة على من سمع النداء، على جيران المسجد، ولا يجوز لهم ترك صلاة الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم سعيد صالح من جازان عن الشائعة وخطر الشائعة: هل هي منقصة في الدين أم قادحة في العقيدة؟
قد تكون قادحة في العقيدة وتكون أيضا ضارة للدين، لأن الشائعات إذا كانت كذبا وكان فيها ترويع للمسلمين لا يجوز. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فعلى المسلم لا يروج الشائعات. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه وتداولوه وتكلموا فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الشائعات التي فيها ترويع للمسلمين يسأل عنها أهل العلم، إن كانت في مسائل العلم يسأل عنها أهل العلم، وإن كانت في مسائل السياسة ترد إلى أولي الأمر، ترد إلى أولي الأمر وهم ولاة أمور المسلمين ليلتمسوا لها حلا. نعم.
بارك الله فيكم. أم محمد من عرعر تقول: أنا أصوم شهر شوال كاملا قضاء لظروفي الخاصة في شهر رمضان المبارك، وأريد أن أصوم الست من شوال، هل أقضيها في شهر ذي القعدة؟
لا، سنة فات محلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ست من شوال، من شوال، فلا تصام من غير شوال. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. السؤال الأخير في هذه الحلقة: محمد يحيى يقول: ما حكم الصلاة على الميت بعد مرور شهر كامل على دفنه؟
لا، ما يصلى بعد الشهر، لا يصلى عليه، لأنه في الغالب يكون قد تحلل جسمه. الصلاة على الميت تجوز إلى شهر من دفنه، من موته، تجوز إلى شهر من موته. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ صالح، بارك الله فيك وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر ويحفظ جنودنا البواسل على الثغور وفي الحد الجنوبي، إنه على كل شيء قدير. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله. وهذه تحية من الزملاء سلطان العتيبي من الإخراج، وكذلك الزملاء في تلفزيون الطائف. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.